الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الأيمان والنذور وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان داود عليهم السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. قال المؤلف: قول قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان وداود عليهما السلام: لأطوفن الليل على 70 امرأة. توقفنا عند هذه الجملة في الدرس الماضي، وعرفنا أن هذا مما يدل على أن القسم قد يكون محذوفا على ما سبق إيضاحه، أي والله لأطوفن الليل على 70 امرأة، وأن اللام الداخلة على جواب القسم مع نون التوكيد الثقيلة ها هنا وقد تكون الخفيفة، كل ذلك يدل على وجود قسم محذوف. وهكذا عرفنا أن اللام الموطئة أيضا تدل على وجود قسم على ما سبق إيضاحه. قال: لأطوفن الليل على 70 امرأة. وحدد عليه الصلاة والسلام ليلة معينة، لأطوفن الليلة على 70 امرأة، أي الليلة القادمة على 70 امرأة. عرفنا أن الروايات اختلفت وكلها في الصحيح، وفي بعضها كان له 60 امرأة فقال: لأطوفن على نسائي، وفي بعضهم ذكر 70 أي لأطوفن على 70 امرأة، وفي بعضها ذكر 90، وفي بعضها ذكر 99، وفي بعضها ذكر 100. وسبق أن عرفنا جمع بعض العلماء بين هذه الروايات كجمع الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، فإنه ذهب إلى حمل 60 على ماذا؟ على الحرائر، وما زاد على ذلك فهن الإماء، وحمل 70 على المبالغة، وحمل 90 على إلغاء الكسر، وحمل 100 على جبر الكسر. قال: لأطوفن الليل على 70 امرأة. وهذا كما عرفنا إذا قلنا بثبوت هذه الألفاظ، وإلا قد يدخل شيء من الوهم والغلط في العدد. لأطوفن الليل على 70 امرأة، وهذا العدد لا يتعلق به حكم من الأحكام، حتى لو أن الرواة لم يضبطوا العدد فإن ذلك لا يضر، كاختلاف الرواة في ثمن الجمل الذي كان للجابر واشتراه منه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما اختلفوا اختلافا واسعا، وهذا لا يضر في أصل الحديث. لأطوفن الليل على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما. فحلف على طوافه وعلى حصول الولد من هذا الطواف، وعين الولد وأنه سوف يكون غلاما وأن هذا سيحصل من جميعهن، ترد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، وهذا يدل على أنه أراد الخير لم يرد التكاثر بالأولاد كشأن أصحاب الدنيا، ولم يرد منهم مصلحة دنيوية وإنما أراد الخير، وأن يقاتل هؤلاء في سبيل الله عز وجل. وقد كان عليه الصلاة والسلام مجاهدا ويحب الجهاد في سبيل الله. لأطوفن الليلة وأصل الطواف الدوران كالطواف حول البيت، وها هنا كناية عن الجماع، وفيه أن الشيء الذي يستحيى من ذكره يكنى عنه، فإنه لم يصرح بالجماع وكنى عنه بالطواف، فقال لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، والقائل هو الملك كما جاء في رواية البخاري، فقال له الملك قل إن شاء الله. وفيه مشروعية الاستثناء، فيه مشروعية الاستثناء وإن لم يكن الشخص ناويا له قبل ذلك، فإن الملك أمره بالاستثناء، وهذا يدل على أنه لو استثنى لكان هذا الاستثناء نافعا وإلا لم يأمره به، فدل ذلك على أن الشخص إذا استثنى بعد كلامه ولم يكن قبل ذلك ناويا للاستثناء فإن هذا مما يصح، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد. وكثير من أهل العلم يرون عدم مشروعية تأخير الاستثناء إلى بعد المستثنى منه، وإنما أنه لابد أن ينوي الاستثناء قبل ذلك، هذا الذي عليه كثير من أهل العلم. ومنهم من ذهب إلى أن الاستثناء لابد أن ينوى قبل الكلام، منهم من ذهب أنه قبل المستثنى منه، ومنهم من ذهب إلى أنه قبل الكلام، فيتكلم بشيء قد نوى الاستثناء قبل أن يتكلم به، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي. والسنة هي الحكم، وهذا الحديث يدل على أن من لم ينوي الاستثناء إلا بعد أن أتم كلامه واستثنى بعد تمام كلامه، فنوى واستثنى بعد أن أتم كلامه، فإن الاستثناء صحيح ولا يحصل له الحنث إن خالف ما قال. فهذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه هذا الحديث في مسألة اليمين. والحديث الآخر فقال له العباس إلا الإذخر، قال إلا الأذخر، هذا في غير مسألة اليمين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ناويا للاستثناء، ونبهه العباس على استثناء الإذخر فاستثناه فقال إلا الإذخر. لكن ذاك الحديث في غير اليمين، وأما هذا الحديث فإنه في مسألة اليمين، فإذا حلف الشخص فقال والله لأفعلن كذا وكذا ولم ينوي الاستثناء، فلما أتم كلامه نوى الاستثناء واستثنى، فهو استثناء صحيح معتبر كما يدل عليه هذا الحديث. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فترك ذلك لا عن عمد عليه الصلاة والسلام. قال فلم يقل فطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فالطواف حصل منه وقد حلف عليه، لكن لم يحصل المقصود الذي أراد به من طوافه على نسائه. قال فلم يقل أي إن شاء الله فطاف بهن. فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان درك لحاجته. فلما لم يستثني لم يحصل له المقصود ولم يدرك حاجته ولم يحصل مطلوبه، فابتلاه الله عز وجل بهذا الأمر. فلم تلد إلا امرأة واحدة من نسائه ولم تلد جسدا كاملا، وإنما ولدت نصف إنسان. وهذا الحديث أحسن ما يفسر به قول الله عز وجل وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فالجسد هو المذكور في هذا الحديث وهو نصف الإنسان. وتأويل من تأول الآية على الشيطان وأنه ألقي في جسد سليمان، ألقي في كرسي سليمان وصار يحكم في الناس على أنه سليمان، من أخبار بني إسرائيل، وإن اشتهر ذلك في كتب التفسير. وقد روى ذلك ابن عباس بإسناد قوي وذكر قصة تدل على هذا المعنى، وهو أن سليمان عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل لقضاء حاجته فنزع خاتمه، وكان ملك سليمان في خاتمه، فأعطى خاتمه إحدى نسائه وهي أحب النساء إليه يقال لها جرادة. ثم جاء الشيطان متمثلا بصورة سليمان وقال لها ناوليني الخاتم، فأعطته الخاتم فدان له الجن والإنس والشياطين، أي دانوا لذلك الشيطان الذي تمثل بصورة سليمان وصار يحكم في الناس. فلما خرج سليمان من قضاء حاجته طلب خاتمه، فقالت قد أعطيته سليمان، قال أنا سليمان، فكذبته. وكان كلما قال لشخص أنا سليمان كذبه. فذهب إلى ساحل البحر وبقى ذلك الشيطان يحكم في الناس وفي الجن والإنس، وسليمان في شاطئ البحر قد آجر نفسه صار حمالا في شاطئ البحر، والشيطان هو الذي يحكم في الناس على صورة سليمان، وقد أخذ ملك سليمان، وملك سليمان كان في خاتمه، وكان الناس يستنكرون ما يأتي به وما يقضي به من الأحكام، حتى جاءوا إلى نساء سليمان وسألوهن هل رأيتن من سليمان ما يستنكر منه، فأخبرنا بأن سليمان كان لا يأتيهن في وقت حيضهن، والآن صار يأتيهن في وقت حيضهن. وبعد ذلك كما قلنا كان سليمان عليه الصلاة والسلام يؤاجر نفسه في شاطئ البحر، فجاء صياد. نعم. فلما شعر الشيطان بأن أمره قد فضح ألقى خاتمه في البحر فابتلعته سمكة، وكتبت الشياطين كتب السحر ودفنت ذلك تحت كرسي سليمان، ثم أخرجت تلك الكتب في الناس وأشاعت في الناس بأن سليمان كان يحكم في الناس، ودان له الجن والإنس والشياطين بهذه الكتب، أي بكتب السحر. فشاع هذا في الناس وكفر من كفر سليمان من الناس بسبب ذلك. بعد ذلك جاء صياد بشيء من السمك وطلب من سليمان أن يحمل تلك السمك، فسأله سليمان عن أجرته فقال أعطيك سمك من هذه السمك. فحمل سليمان تلك الأسماك وأعطاه ذلك الصياد سمكة أجرة له، فأخذ سليمان تلك السمكة وذهب إلى داره وشقها فوجد الخاتم فيها فلبسه وعاد له ملكه ودان له الجن والإنس والشياطين. فهكذا ذكر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بإسناد قوي، لكن جاء عند عبد الرزاق في تفسيره أن ابن عباس سأل عن ذلك كعب الأحبار، وكعب الأحبار كما هو معلوم يروي عن أخبار بني إسرائيل، فابن عباس لم يتلقى ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما تلقى ذلك من كعب الأحبار، وكعب الأحبار عنده أخبار بني إسرائيل، فهي من أخبار بني إسرائيل، وفيها ما فيها من الأمور المنكرة، كيف يقام ملك سليمان في خاتمه، وكيف يسلط الله عز وجل الشيطان على نساء النبي كريم يطأهن في وقت حيضهن، فهذا مما يستنكر. فالقصة فيها ما فيها من الأمور المنكرة، وهي من أخبار بني إسرائيل، لكن أحسن ما تفسر الآية بهذا الحديث ولا تفسر بأخبار بني إسرائيل. فالجسد الذي ألقي على كرسيه هو نصف الإنسان، حين لم يستثني ابتلاه الله عز وجل بما ذكر في هذا الحديث، قال فطاف بهن فلم ترد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فهذا الذي ألقي على كرسيه، وهذا أصح ما يقال في تفسير الآية، والله تعالى أعلم. فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل فطاف بهن فلم ترد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث. وفي أن من حلف وقال إن شاء الله لم يحنث، وإذا لم يحنث فلا تلزمه الكفارة. قال لو قال إن شاء الله، وفيه أن الاستثناء لابد أن يكون قولا، والقول يكون باللسان لابد من الصوت، فإذا استثنى في قلبه فإن ذلك لا ينفعه. فإذا حلف ثم استثنى في قلبه فهذا حديث نفس، ولا يعد استثناء شرعيا. فلهذا إذا خالف ما حلف عليه فتلزم الكفارة، فلا يكون استثناء شرعيا إلا إذا قال، أي إلا إذا تلفظ به. وذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه إلى أن الاستثناء بالقلب ينفع عند الإكراه، أي إذا أكره على اليمين فاستثنى بقلبه فإن ذلك ينفعه. وعلى كل إذا أكره على اليمين فإن يمينه لا تنعقد على الصحيح، ما عاد يحتاج إلى استثناء بالكلية، فإن يمين المكره لا تنعقد. ويمكن للشخص وإن أكره على اليمين أن يستثني سرا من غير أن يشعر به أحد، فإن الاستثناء لا يحتاج المتلفظ به من تحريك الشفتين، فيستطيع أن يطبق فمه ويستثني. وشأنه كشأن كلمة التوحيد، يستطيع أن يتلفظ بكلمة التوحيد مع إطباقه لشفتيه، فكلمة التوحيد والاستثناء يستطيع الشخص أن يتلفظ بهما من غير تحريك للشفتين. فإذا أراد أن يستثني ولا يشعر به أحد إنه يطبق بين شفتيه ويتلفظ بالاستثناء بصوت منخفض، يحصل بذلك المقصود من غير إسماع، ولا يشترط في القول الإسماع. فإذا أخرج صوتا يسيرا وإن لم يسمعه أحد فيصح الاستثناء. إذن يستطيع الشخص أن يستثني بلسانه ولا يشعر به أحد، فما في داعي، نعم، فما في معنى إلى أن يستثني بقلبه عند الإكراه. قال: ولو قال إن شاء الله لم يحنث. أي نعم، إذا استثنى من غير وهو مطبق لفمه وتلفظ وأخرج صوتا وإن لم يسمعه أحد فهو استثناء صحيح في الإكراه وفي غير الإكراه، ما في فرق. لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. نقف عند هذه الجملة ونتم الكلام عليها بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أحكام السفر.